الحمد لله ذي الطول والإنعام والفضل والإحسان، أحمده أن هدانا للإيمان وأكرمنا بدين الإسلام، فله المنة والفضل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، كما قال سبحانه وتعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن نعمة الإيمان نعمة عظيمة تستحق الشكر، وإن هذا الإيمان يحتاج إلى تعاهد لترسيخه وزيادته، فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما هي عقيدة سلف هذه الأمة. وقد دل على هذا الأصل الدلائل الكثيرة من الكتاب والسنة والآثار السلفية. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال سبحانه وتعالى: والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وقالوا وفزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. والآيات في هذا المعنى كثيرة، كلها تقرر أن الإيمان يزيد بالطاعة، وجاءت السنة ببيان ذلك أيضا، كما في الحديث الذي في الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها بأبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وفي هذا الحديث دليل على أن الإيمان ينتفي كماله عند الوقوع في المعصية، فكمال الإيمان الواجب، كمال الإيمان الواجب ينتفي مع وقوع الإنسان المسلم في الكبائر، وإن كان أصل الإيمان باقيا، ولكن الكمال الواجب ينتفي بفعل المعصية، وهذا دليل على أن الإيمان ينقص بالمعصية. وجاءت الأقوال المتواترة والمتنوعة عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم في تقرير هذا الأصل بأن الإيمان يزيد وينقص، ومن ذلك قول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول لأصحابه: هلموا نزداد إيمانا، أو تعالوا نزداد إيمانا. وكذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اجلسوا بنا نؤمن ساعة، اجلسوا بنا نؤمن ساعة. وفي رواية: اجلسوا بنا نزداد إيمانا. وكان يقول: اللهم زدني إيمانا. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول: اجلسوا بنا نؤمن ساعة. وهكذا أيضا جاء عن عبد الله بن رواحة أنه كان يأخذ بيد النفر من أصحابه فيقول: تعالوا نؤمن ساعة، تعالوا فلنذكر الله ونزداد إيمانا بطاعته لعله يذكرنا بمغفرته. وكان عمير بن حبيب يقول: الإيمان يزيد وينقص. فقيل: ما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. وجاء تقرير هذا المعنى في أن الإيمان يزيد وينقص عن السلف الصالح من العلماء، علماء أئمة أهل السنة كالإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك وسفيان والأوزاعي وغير هؤلاء من العلماء الذين قرروا هذا المعنى، وكذلك البخاري ذكر ذلك فيما نقله في اعتقاد، ذكر أنه لقي ألفا من العلماء كلهم يقررون هذا المعنى. والمقصود أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولعلنا في هذا اللقاء نعرض لبعض الأسباب التي تزيد الإيمان، فإن المؤمن يسعى لزيادة إيمانه بأنواع من الطاعات. ومن أعظم أسباب زيادة الإيمان تعلم العلم النافع، العلم بالشريعة، العلم بهذا الدين المستمد من الكتاب والسنة، فهذا العلم هو الذي يورث الخشية ويورث الإيمان. قد قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. فالعلماء هم أهل الخشية وهم أهل الإيمان الذين بنوا إيمانهم على العلم بهذه الشريعة. يقول ابن رجب رحمه الله: فالعلم النافع هو ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف إلى آخر ما ذكره في هذا المعنى. ويقول ابن حجر رحمه الله: والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد ما يجب على المكلف من أمر دينه في عبادته ومعاملاته والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص، ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه. وقد تكاثرت النصوص الشرعية بالتنويه بالعلم ومكانة العلماء، وهذا لما للعلم الشرعي من أثر بالغ في تصحيح العبادات وزيادة الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وفي الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين دليل على الخيرية والفضل لصاحب الفقه بهذا الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، إن الله عز وجل وملائكته أهل السماوات والأرض، حتى النمل في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. فالفقه في الدين وتعلم العلم الشرعي من أعظم الأسباب التي تزيد الإيمان. يقول الآجري رحمه الله: إن الله عز وجل تقدست أسماؤه، اختص من خلقه من أحب فهداه للإيمان، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين. فالفقه في الدين يدعو صاحبه إلى أنواع من الفضائل وأنواع من الأعمال الصالحة، ويبعده عن ما يضاد ذلك. والفقه في الدين دليل على أن هذا الشخص المتفقه في الدين أنه قد أراد الله به خيرا. يقول ابن القيم رحمه الله في تعليقه على حديث: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يقول: وهذا يدل على أن من لم يفقهه في دينه لم يرد به خيرا. ويقول ابن حجر: ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين، أي لم يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع، فقد حرم الخير، لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها ولا طالب فقه، فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير. وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس، ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم. والمقصود أن الفقه في الدين من أعظم الأسباب التي تزيد الإيمان، وإن من أعظم مجالات التعلم وتعلم الشريعة والفقه في الدين التفقه والتعلم لأسماء الله وصفاته، ومعرفة أسماء الله وصفاته، والتعرف على الله عز وجل بمعرفة أسمائه وصفاته الواردة في الكتاب والسنة، فإن ذلك من أعظم أبواب العلم التي يحصل بها زيادة الإيمان، والاشتغال بمعرفتها وفهمها وأداء حقها واستحضار معانيها من أعظم الأمور التي تزيد الإيمان. وقد جاء في الحديث: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وإحصاء الأسماء، إحصاء أسماء الله الحسنى، يشمل إحصاء ألفاظها وحفظها، ويشمل أيضا فهم معانيها واستحضار معانيها والدعاء بها، كما قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فمن يتعرف على الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته يورثه ذلك أنواعا من العبادات التي يرى أثرها في قلبه وتظهر أثارها على جوارحه وبها يزداد إيمانه. وقد أشار ابن القيم رحمه الله إلى جملة من هذه الأمور في تفهم أسماء الله سبحانه وتعالى، وإما قاله في هذا السياق، قال: وإذا علم بأن الله سميع عليم، وإذا علم بأن الله سميع بصير عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فإن هذا يثمر له حفظ اللسان والجوارح وخطرات القلب عن كل ما لا يرضي الله، وأن يجعل تعلقات هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه. وإذا علم بأن الله غني كريم بر رحيم واسع الإحسان، فإن هذا يوجب له قوة الرجاء، والرجاء يثمر أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه. وإذا علم بكمال الله وجماله أوجب له هذا محبة خاصة وشوقا عظيما إلى لقاء الله، وهذا يثمر أنواعا كثيرة من العبادة. وبهذا يعلم أن العبودية كلها راجعة إلى مقتضيات الأسماء والصفات. فالتعرف على الله سبحانه وتعالى بمعرفة أسمائه وصفاته بحسب ما جاءت في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أعظم الأمور التي تزيد الإيمان، تزيد الإيمان وتورث العبد خشية ومراقبة ورجاء وتوكلا وإنابة لله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا من أعظم آثار الإيمان. ومن أسباب زيادة الإيمان كما ذكرنا تعلم العلم الشرعي، ويدخل في ذلك معرفة الأحكام بمعرفة الحلال والحرام والواجبات والمفروضات والمندوبات، فيميز بها بينها ويأتي بالواجبات ويبتعد عن المحرمات، ولا يكون ذلك إلا بطلب العلم الشرعي. أما من لم يتعلم العلم الشرعي فإنه يقع في الغفلة والجهل، فيقع في المخالفة، ولا شك أن هذا أمر يؤثر على إيمانه وعلى قلبه. فالمؤمن الذي يتعلم العلم الشرعي يزداد إيمانه من حيث تعلمه ومن حيث قيامه بواجبات هذا العلم بالعمل به وتعليمه للناس، وكل هذا من أسباب زيادة الإيمان. ومن الأسباب أيضا قراءة القرآن الكريم وتدبر معانيه، فإن هذا الأمر جاء النص عليه في كتاب الله سبحانه وتعالى، بأن أهل الإيمان حينما يستمعون إلى القرآن ويتدبرون معانيه فإنه يزداد إيمانهم بذلك، كما قال عز وجل: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فالاستماع للقرآن وتلاوة القرآن وتدبر معانيه فإن هذا كله يزيد في الإيمان، فضلا عن العمل به والقيام بواجباته. وقد قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فهذا القرآن أنزله الله عز وجل وجعله مباركا، وجعله هدى، وجعله نورا، وجعله شفاء، وجعله رحمة للمؤمنين. هذه المعاني إنما تحصل لمن أتلى القرآن وتدبر معانيه وعمل بما فيه. والتدبر للآيات ولمعاني القرآن من أعظم المقاصد الشرعية، من أعظم المقاصد الشرعية التي تزيد الإيمان. ومن تدبر القرآن ظهرت آثار تدبره عليه. وقد قال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب وأمر بتدبره، والتدبر هو من أنفع ما يزيد الإيمان. يقول ابن القيم رحمه الله: فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر. فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين، وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله، وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب وهلاكه. فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها، فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية وهو محتاج إليها فيها شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة، فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم. فالقرآن إنما أنزله الله سبحانه وتعالى ليقرأ ويتدبر ويعمل به. فتدبر القرآن وقراءة القرآن من أعظم ما يزيد في الإيمان. ومما يزيد في الإيمان أيضا الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، الإكثار من ذكر الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، رواه البخاري. فذكر الله سبحانه وتعالى حياة القلوب، وبه يزداد الإيمان، وهو جلاء القلوب، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لكل شيء جلاء، وإن جلاء القلوب ذكر الله عز وجل. وقال عمير بن حبيب: الإيمان يزيد وينقص. فقيل: فما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا ربنا وخشينا فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. فذكر الله سبحانه وتعالى بالقلب واللسان يواطئ قلبه لسانه يكون لذلك أثر بالغ في زيادة عبودية الذاكر وزيادة إيمانه. ومما يزيد الإيمان التفكر في آيات الرحمن، التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى الكونية، التفكر في آياته الكونية وفي مخلوقاته. قال سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. فأهل الإيمان وأهل البصائر يتفكرون في هذه المخلوقات ويتفكرون في أنفسهم امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يتفكرون في هذا الكون امتثالا لقول الله عز وجل: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فالمؤمن يتفكر في هذه المخلوقات تفكرا يؤديه إلى زيادة تعظيمه لله سبحانه وتعالى وخشيته له وشهود أنعامه وأفضاله وقدرته وحكمته. فإن هذا التفكر يورث أنواعا من العبودية، وقد قال عامر بن عبد القيس: سمعت غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون: إن ضياء الإيمان أو نور الإيمان التفكر. فيتفكر في هذا في هذه المخلوقات تفكرا مصحوبا بالتفكر بعظمة الخالق سبحانه وتعالى وعظيم حكمته وجليل نعمه. فيعود عليه ذلك على هذا المتفكر بالإنابة والإخبات والتوكل على الله سبحانه وتعالى وتعظيمه ومحبته وأنواع العبودية التي تكون بنتاج هذا التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. ويتفكر في نفسه، يتفكر في خلقه، في أنواع النعم التي أنعم الله بها عليه في حينما خلقه خلقا سويا، خلقا متناسبا وخلقا مكتملا. فإن هذا التدبر والتأمل يجعل هذا المتفكر في زيادة لتعظيم الله سبحانه وتعالى وخشيته وعبوديته والإنابة إليه والإقبال عليه بأنواع الطاعات والبعد عن ما نهى الله سبحانه وتعالى من الذنوب والمعاصي والسيئات. ومن أسباب زيادة الإيمان الإكثار من الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة شاملة للأعمال الواجبة والمستحبة. فيكثر من الأعمال المستحبة والنوافل بعد أن يأتي بالواجبات والفرائض. وفي الحديث القدسي يقول الله سبحانه وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. وهو دال على أن هذه الأعمال الصالحة مما يزيد الإيمان. والأعمال الصالحة قد تكون قلبية وقد تكون لسانية وقد تكون بسائر الجوارح. ومن الأعمال القلبية الإخلاص لله سبحانه وتعالى ومحبة الله عز وجل والتوكل على الله وخشية الله والخوف من الله ورجاء الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك من الأعمال القلبية التي هي واجبات وفرائض. فيحرص المسلم على أن يزيد منها وأن يرسخها. وهذه الأعمال هي الأساس وهي المحرك لسائر الجوارح. ويحرص أيضا على الإتيان بالعبادات التي تكون باللسان، من تلاوة القرآن والدعاء والذكر والتسبيح والاستغفار والنصيحة ونحو ذلك مما يكون باللسان، ويأتي من الأعمال التي تكون بالجوارح أيضا من الصلاة والصيام والحج والصدقة ونحو ذلك وإعانة المحتاج، فكل هذا من الأعمال الصالحة وهي مما يزيد الإيمان. وأساس ذلك كما ذكرت هو عمل القلب، أساس الأعمال هي أعمال أو صلاح القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هو كالملك، والأعضاء هي كالجنود، الأعضاء جنوده، وإذا صلح القلب صلحت سائر الجوارح. فالقلب هو الأصل، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول القلب هو الأصل، فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة، لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب. فإذا كان القلب صالحا بما فيه من الإيمان علما وعملا قلبيا، لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق. فيحرص المسلم على صلاح قلبه وعلى عمارة قلبه بالأعمال القلبية التي تكون هي المحرك للأعمال الظاهرة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الأعمال الصالحة عموما هي مما يزيد الإيمان، مما يزيد الإيمان. فيحرص المسلم على الإكثار منها، يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى ومن الصلاة والأمر المعروف والنهي المنكر والتسبيح والاستغفار والدعاء وقيام الليل والصدقة وإعانة المحتاج ونصر المظلوم والعطف على الفقراء والمساكين ونحو ذلك من الأمور التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، ويجمعها أنها من الأعمال الصالحة، سواء كانت واجبة أو كانت مستحبة. فالإيمان يزيد بهذه الطاعات، يزيد بهذه الطاعات، وهي من الإيمان. وقد جاء تسمية الصلاة بالإيمان، كما قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. والحج من الإيمان، والصدقة من الإيمان، وهكذا سائر الأعمال الصالحة، وعملها والقيام بها مما يزيد الإيمان. ذكر الله وتلاوة القرآن، كل هذا من الطاعات التي يحرص عليها المسلم، فبها يزداد إيمانه ويقوى يقينه. ومن الأمور التي تزيد الإيمان مجالسة الصالحين، أن يجالس من يعينونه على الطاعة، ومن تكون مجالسهم عامرة بذكر الله سبحانه وتعالى. وقد جاء عن حنظلة رضي الله عنه قال: قلت نافق حنظلة يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رائعين، فإذا خرجنا من عندك عفسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. فمجالس الذكر ومجالس الصالحين مما يزيد الإيمان. وقد قال معاذ بن جبل لأحد أصحابه، قال: اجلس بنا نؤمن ساعة، اجلس بنا نؤمن ساعة. فيجلسان يذكران الله تعالى ويحمدانه، وهذا مما يزيد الإيمان. فمجالسة الصالحين عامرة، تكون عامرة بذكر الله وبالدلالة على الخير وبالتشجيع على الخير واللعانة على الطاعة. وهذا ما كانت عليه سيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين. قال أبو الدرداء: كان ابن رواحة يأخذ بيدي ويقول: تعال نؤمن ساعة، إن القلب أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانه. فهكذا كانت سيرتهم، وهذا كان سمتهم. عطاء بن يسار يقول إن عبد الله بن رواحة قال لصاحب له: تعالى حتى نؤمن ساعة. قال: أولسنا مؤمنين؟ قال: بلى، ولكننا نذكر الله فنزداد إيمانا. ذكر الله يشمل الذكر، طلب العلم، تلاوة القرآن، كل هذا من ذكر الله، وإما يزيد الإيمان. يقول ابن تيمية رحمه الله: كان الصحابة رضي الله عنهم يجتمعون أحيانا يأمرون أحدهم يقرأ والباقي يستمعون. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون. فالاستماع للقرآن من ذكر الله، وتلاوة القرآن من ذكر الله. فالإنسان يحرص على مجالسة الصالحين الذين يذكرونه بالله، والله سبحانه وتعالى قد أمر بذلك. قال عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالمرء يحرص على مجالسة الصالحين لأنهم يعينونه على الخير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فإذا صاحب المؤمن الصالحين فإن هذا من أسباب زيادة الإيمان، لأن مجالستهم فيها تذكير بالله سبحانه وتعالى وحث على لزوم الطاعة والبعد عن المعصية. ومما يزيد الإيمان دعاء الله سبحانه وتعالى بأن يزيد إيمانك، تدعو الله عز وجل أن يزيد إيمانك ويرسخ يقينك. فالإيمان يخلق، كما جاء في الحديث إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. ولهذا كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. فيدعو الله سبحانه وتعالى بأن يزيد إيمانه، ويحرص المسلم على هذا الدعاء دائما. وهذا الدعاء يجعل المسلم يستحضر حاجته لله سبحانه وتعالى وفقره إلى الله عز وجل، وأن ما به من نعمة فمن الله، فنعمة الإيمان من الله. فالمسلم بحاجة إلى أن يدعو الله سبحانه وتعالى دائما بأن يثبته وأن يزيد إيمانه وأن يعينه على أسباب زيادة الإيمان من الذكر والعمل الصالح ونحو ذلك. وإذا كان المسلم يتعرف على ما يزيد إيمانه فيفعله ويحرص عليه، فإن عليه أن يتعرف على الأسباب التي تنقص الإيمان فيبتعد عنها ويجتنبها ويحذر منها، وهي في الجملة ما كان بضد الأسباب التي تزيد الإيمان. فضد الأسباب التي تزيد الإيمان ضدها ينقص الإيمان، وأعظم ذلك المعاصي، ارتكاب المعاصي، فإن هذا يؤثر في القلب ضرورة ويؤثر في الإيمان. وقد جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. رواه مسلم. في هذا الحديث بيان لأثر الذنوب على القلوب، أثر الذنوب على القلوب، وأن لها تأثيرا سيئا على القلب وعلى الإيمان. فإذا سود القلب والعياذ بالله من كثرة الذنوب والمعاصي صار لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، فتخبط في أعماله وفي آرائه وفي توجهاته، فلا يرى إلا ما يهواه نفسه، فلا يكون الشرع هو الموجه له وإنما يوجه هواه، لأنه قد ختم وطبع على قلبه بهذه المعاصي والعياذ بالله. وبضد ذلك يصلح القلب، الابتعاد عن المعاصي والابتعاد عن الذنوب والحذر منها مما يزيد الإيمان ويذيق المسلم حلاوته. يقول ابن تيمية رحمه الله: غض البصر يورث 3 فوائد: حلاوة الإيمان ولذته، نور القلب والفراسة، قوة القلب وثباته وشجاعته. فمعصية إطلاق البصر في المحرمات لها أثر سيء على قلب الناظر، إطلاق البصر، وضد ذلك غض البصر له أثر محمود على إيمان هذا الشخص وكونه يذوق لذة الإيمان ويستنير قلبه ويقوى وتكون له آثار محمودة يجدها في نفسه وفي قلبه وفي سائر أموره. فعلى المسلم أن يحذر من المعاصي والسيئات لأنها تضر إيمانه ولا بد، وأعظم ما يؤدي بالشخص إلى المعصية من أعظم ذلك الجهل، الجهل بالله سبحانه وتعالى والجهل بالدين، فإن هذا مما يجرئ الإنسان على المعصية إذا كان لم يتعرف على ربه سبحانه وتعالى وعلى أسمائه وصفاته ولم يعرف دينه على الوجه المطلوب، فإن هذا من أسباب الوقوع في المعصية التي تسبب ضعف الإيمان وقصوره ونقصانه. وكذلك الغفلة والإعراض عن ذكر الله والإعراض عن دين الله والإعراض عن طاعة الله، وقد ذم الله سبحانه وتعالى من كانت هذه صفته، قال الله سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فالغفلة من أسباب الوقوع في المعصية، واستسهالها والإصرار عليها والاستمرار عليها والعياذ بالله. وكذلك الإعراض، عن الله عز وجل والإعراض عن ذكر الله والإعراض عن مجالسة الصالحين والإعراض عن تعلم العلم الشرعي، كل هذا له عواقب سيئة. قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. وقال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فهذا الإعراض والعياذ بالله والغفلة كل هذا من أسباب الوقوع في المعصية المؤدي إلى ضعف الإيمان وقلته وقلة اليقين، وهذا يجعل صاحبه يتجرأ على ارتكاب الفواحش وارتكاب المعاصي وارتكاب الكبائر التي تبعده عن الله عز وجل وتقسي قلبه وتجعله يستمر على غوايته ويستمر في قبضة الشيطان عياذ بالله. فإن الشيطان يزين للإنسان الأعمال السيئة التي تبعده عن الله عز وجل، فإذا كان الإنسان متبعا لخطوات الشيطان أمره بالفحشاء والمنكر فأطاعه وصار من حزبه ومن جنده ومن أتباعه والعياذ بالله، فينسيه الشيطان ذكر الله، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فالذي يستمر على إطاعة الشيطان وعلى اتباع خطوات الشيطان يستمر على المعصية فينقص إيمانه والعياذ بالله، ويستولي عليه الشيطان، يستولي على فكره وعلى قلبه، يقول ابن القيم رحمه الله: إياك أن تمكن الشيطان من بيت أفكارك وإرادتك، فإنه يفسدها عليك فسادا يصعب تداركه، ويلقي إليك أنواع الوساوس والأفكار المضرة، ويحول بينك وبين الفكر فيما ينفعك، وأنت الذي أعنته على نفسك بتمكينه من قلبك، إلى آخر ما ذكر رحمه الله مما يبين عداوة الشيطان ويحذر منه. ومن أسباب نقص الإيمان والأسباب التي تؤثر في الإيمان التعلق بالدنيا والانهماك في زهرتها وزينتها وفي فتنها، مما يجعل صاحبها غافلا عن الله سبحانه وتعالى وغافلا عن طاعة الله، وقد يترخص بارتكاب الشبهات وارتكاب المحرمات وترك بعض الواجبات، كل هذا من مما يكون أثرا للانهماك في الدنيا والاشتغال بها والإعراض عن الدار الآخرة. وهذا مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، حذر منه، قال صلى الله عليه وسلم: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. والله سبحانه وتعالى حذر من ذلك ومن الاغترار بالحياة الدنيا وزينتها، وبين أنها متاع. قال: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وضرب الأمثلة بعدم الاغترار بالدنيا وعدم التعلق بها. قال سبحانه وتعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فعلى المسلم أن يحذر من أن ينهمك في الدنيا، وأن تكون هي همه وهي غايته وهي مبلغ تفكيره وطموحه، فيعادي فيها ويوالي فيها ويحب فيها ويبغض فيها، وتكون هي مدار الولاء والبراء والحب والبغض، فتجعل هذا الشخص يكون يستكثر من قرناء السوء الذين يعينونه على الدنيا والعياذ بالله، ويزهد في أهل الخير وفي مجالس الذكر التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، لأن مجالس الذكر تبعده عن ما انهمك فيه من أمر الدنيا وزينتها، فيضعف إيمانه ويقل يقينه ويقصر في طاعة الله سبحانه وتعالى. وليس معنى هذا أن يترك الدنيا ويتكفف الناس ويسأل الناس، لا، إنما المحذور أن ينهمك فيها وأن تكون هي غاية تفكيره وغاية طموحه، وينسى ما خلق لأجله من عبادة الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعلى المسلم أن يأخذ منها، ولكن لا تكون هي غايته، لا تكون هي غايته، لا تكون الدنيا مبلغ علمه. والله سبحانه وتعالى حذر من ذلك، قال: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فعلى المسلم أن يحذر من أن تكون هذه الدنيا مشغلة له عما خلق لأجله، فيقصر في حق الله سبحانه وتعالى وفي حقوق عباد الله الواجبة، ويزهد في الأعمال الخير التي تزيد إيمانه، وربما ترخص في بعض الشبهات والمشتبهات التي يرى أنها تجلب له الدنيا أو أنها تجلب له ما تشتهيه نفسه، فيقع في المحذور والعياذ بالله. كل ذلك من أسباب نقص الإيمان وضعفه. فعلى المسلم أن يحذر من ذلك، وأن يدعو الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا أن يوفقه وأن يثبته وأن يعينه وأن يعينه على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الصحابي الجليل الذي يحبه. قال إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذا لم يعينك الله سبحانه وتعالى على الطاعة فلن تقوم بها. لا تعتمد على قوتك الذاتية، بل اعتمد على ربك ومولاك الذي يعينك على الخير ويزينه لك ويسهله عليك. قال الله سبحانه وتعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعينك على الطاعات والقربات ويحببها لك فيزيد إيمانك، وهو الذي يكره إليك المعاصي والسيئات التي تضر إيمانك فتكرهها فتبتعد عنها، وهذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى. فالفضل له أولا وآخرا، فعلى المسلم أن يعتمد على الله سبحانه وتعالى وأن يتوجه إلى الله وأن يكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى وأن يتقرب إلى الله بأنواع الطاعات ويسأل ربه المعونة والثبات والإعانة والتوفيق والسداد والرشاد، لأن الله سبحانه وتعالى له المنة والفضل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يزيد إيماننا، وأن يصلح قلوبنا، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يصرف عنا كل شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.